الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مسائل كتاب التوحيد، في مسائل الباب الأول أو الفصل الأول، وأخذنا ثلاث مسائل. قال رحمه الله: الرابعة أي من المسائل الحكمة في إرسال الرسل، الحكمة في إرسال الرسل، والحكمة في ذلك ظاهرة بينة، فإن الحكمة في ذلك هي دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأرسلوا لأمر الناس بعبادة الله عز وجل ولنهي الناس عن الشرك. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الحكمة في إرسال الرسل. قال الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، أن الرسالة عمت كل أمة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فجميع الأمم أرسل الله سبحانه وتعالى فيهم الرسل. وقال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وبهذا أقام الله سبحانه وتعالى الحجة على خلقه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فقطع الله عز وجل الحجج بإرسال الرسل، وأزال الله عز وجل العذر بإرسال الرسل. قال السادس: أن دين الأنبياء واحد، وما ذكرناه من الآيتين أو من الآيات يدل على ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل أرسلوا بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك، فدينهم واحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدين الرسل واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام لله بالتوحيد، هذا هو أصل الإسلام، والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. وجميع الرسل دعوا إلى هذا الأمر. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فشرع الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام من الدين ما شرعه لسائر الأنبياء والرسل. وإنما حصل الاختلاف في بعض الشرائع، ولم يحصل اختلاف في أصل الدين. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع قد يحصل فيها شيء من الاختلاف، أما أصل الدين فهو واحد. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات، أي أنهم نعم كالإخوة من أب، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، شرائعهم مختلفة، كما أن الإخوة من الأب أمهات مختلفة، فالرسل أيضا شرائع مختلفة، والإخوة من الأب قد اشتركوا في أب واحد، وهكذا الرسل اشتركوا في دين واحد وهو الإسلام، وهو توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك ومن أهله. قال السادس أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فيه معنى قولي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وهذه مسألة كبيرة لكثرة جهل كثير من الناس بها، فإن هنالك من الناس ولا سيما في زمن المؤلف، وهكذا موجود أيضا في هذه الأزمان، من يبتعد عن الشرك ويعبد الله وحده لا شريك له، لكنه لا يكفر بالطاغوت بما عبد من دون الله عز وجل، ولا يعادي من وقع في الشرك، وربما يزين لهم ما هم فيه، وأن هذا من تعظيم الأولياء الصالحين وأنه لا بأس بذلك، وإن كان هو لا يفعل هذا، لكن ما في قلبي الكفر بالطاغوت، ولا ينكر على المشركين ما هم فيه من الشرك، ويظن على أنه من الموحدين، وتوحيده لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والآيات التي مرت معنا في هذا الباب تدل على هذا المعنى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وذكر الله عز وجل قبل ذلك التحذير من الشرك، وبعد ذلك في ختام الآيات التحذير من الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من هذا الألباب. وهكذا قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فيه النهي عن الشرك وهذا كفر بالطاغوت. وهكذا حديث معاذ وحق العباد على الله، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبد بل لا يشرك به شيئا، وفيه الكفر بالطاغوت. فلا يكفي أن العبد يعبد الله عز وجل وليس في قلبه الكفر بما عبد من دون الله، فإنه إن عبد الله ولم يكفر بما عبد من دون الله عز وجل فهو من الكافرين، ولم يحقق التوحيد، ولا يعتبر موحدا حتى يكفر بالطاغوت. فلهذا سمى المؤلف رحمه الله للمسألة بأنها المسألة الكبيرة، السابع المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، في معنى قولي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إلى هنا والحمد لله.